بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ونشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على ما يقدمونه من جهود خيرية وعلمية، ومنها هذه المحاضرة التي هي بعنوان من فقه الزكاة. وهذا الجزء الأول من فقه الزكاة، وقد أوجب الله تعالى فريضة الزكاة لحكم عظيمة وغايات سامية تعود على المزكي والمستحق والمال المزكى والمجتمع بأسره. وفرض الله عز وجل الزكاة في أموال مخصوصة، ولم يفرضها على جميع الأموال والممتلكات. الزكاة مفهومها في لسان العرب يأتي بمعنى الزيادة والنماء والتطهير، فهذه من معاني الزكاة التي جاءت في لسان العرب وفي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، فهي تطهير كما بين الله عز وجل. كذلك أيضا هي تطهير للفقير أيضا من الغل والحسد وما قد يوقعه الشيطان في قلب هذا الفقير من اعتراض على قدر الله وحكمته. وهكذا حكم كثيرة سيأتي الكلام عنها. أما مفهوم الزكاة شرعا فهي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص وبشروط مخصوصة. حق واجب في مال مخصوص، مال حدده الشرع لطائفة مخصوصة، وهم أصناف الزكاة الثمانية، في وقت مخصوص إذا حال الحول أو عند الحصاد بالنسبة للزرع وهكذا، وفي شروط مخصوصة أيضا. ومن أهل العلم قال: هي قدر معين من أموال زكوية تصرف المصارف الثمانية بشروط مخصوصة. ومنهم من قال الزكاة هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص لتحقيق رضا الله وتزكية النفس والمال والمجتمع. فالزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي حق معلوم لأصناف ثمانية ذكرهم الله عز وجل في كتابه. سيأتي الكلام عنهم. وليست هبة ولا تبرعا، هي حق معلوم وفي أموال محددة شرعا، ليست في كل مال وبشروط معينة في الشرع من النصاب وحولان الحول وغيرها من الشروط التي سيأتي الكلام عنها. فمعرفة فقه الزكاة من الموضوعات التي تهم المسلمين في حياتهم، خاصة وقد ظهرت بعض المستجدات والنوازل في عصرنا الحاضر كالورق النقدي والأسهم والسندات وغيرها، فالمسلم بحاجة إلى معرفة فقه الزكاة. ولذلك نتكلم في فقه الزكاة في محاضرتين، فهذه هي المحاضرة الأولى من فقه الزكاة الجزء الأول. والزكاة لها شروط، والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد جمع الله عز وجل بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهكذا جمع بينهما الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. الزكاة شأنها عظيم، وهي أخت الصلاة وقرينتها، فمن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع أعداء الله عز وجل، والذين آثروا المال على طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. الزكاة فرضت للمواساة والإحسان، فهي حق مالي ينبغي للمؤمن أن يعنى به ويحرص عليه حتى يؤديه إلى مستحقيه. وأجمع الصحابة على قتال مانعي الزكاة، والواجب على المسلمين أداؤها إلى مستحقيها، وإذا طلبها ولي الأمر وجب أن تؤدى إليه، فإن لم يطلبها وزعها المؤمن بين الفقراء والمستحقين. فرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام، من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشؤون معتنقيه لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها. فمن الحكم والمقاصد الشرعية العظيمة للزكاة التعبد لله عز وجل بإخراج هذا النصيب من المال، والاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الحكم شكر الله عز وجل على نعمة المال بإخراج جزء من هذا المال لأهله المستحقين، والله عز وجل يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن المقاصد الشرعية العظيمة للزكاة تطهير المزكي من البخل والشح والطمع والتعلق بالدنيا، وتحليته بمحاسن الأخلاق ومكارم العادات من الجود والكرم والبذل، والله عز وجل يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومن الحكم والمقاصد أنها تطهر الفقير من الغل والحسد وما قد يوقعه الشيطان في قلب هذا الفقير من اعتراض على قدر الله وحكمته، فقد يكره قضاء الله وقدره، وقد يحسد أخاه الغني. فالله عز وجل قال تطهرهم وتزكيهم، تطهر الفقير من الغل والحسد، وهي أيضا تطهير للغني أيضا ولماله. ومن المقاصد الشرعية للزكاة تطهير المال المزكى من الآفات والمصائب، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الزكاة بأنها أوساخ الناس، قال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، رواه مسلم في صحيحه 1072، مما يدل على أن المال يتطهر بإخراج هذا الجزء المعين من المال. ومن مقاصد الشرعية للزكاة مواساة الغني للفقير، كذلك أيضا ما يحصل من رفعة الدرجات وتكفير السيئات وزيادة الحسنات. ففي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، رواه الترمذي وأحمد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، رواه أحمد بن خزيمة. وهكذا أيضا من المقاصد العظيمة للزكاة ما يحصل من تكافل المجتمع إلى آخره من الحكم الكثيرة من مشروعية الزكاة. للزكاة شروط وجوب، فما هي شروط وجوب الزكاة؟ أولها الحرية، لأن العبد لا يملك شيئا فلا زكاة عليه. ومن شروط وجوب الزكاة النية، لأن الأعمال بالنيات وهي خاصة بصاحب المال دون غيره، فلا بد من النية عند أداء الزكاة. من شروط وجوب الزكاة الملك التام، فالمال بيد صاحبه يتصرف فيه، لا يتعلق به حق للغير. أيضا من شروط وجوب الزكاة بلوغ النصاب، وهو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، فقد جاءت الأدلة بتحديد النصاب وإعفاء ما دونه من الزكاة، كما في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. أيضا من شروط وجوب الزكاة حولان الحول في أغلب أصناف الزكاة، أن يمر على المال في حوزة مالكه 12 شهرا قمريا، إلا في الزروع والكنوز ونحوها فلا يشترط لها الحول. أيضا من شروط وجوب الزكاة في الأنعام السوم، السوم لبهيمة الأنعام، وهو الرعي بلا علف ولا مؤنة، فإذا كانت بهيمة الأنعام يكفلها مالكها ويعلفها فلا زكاة فيها، لأنها ليست سائمة، لا ترعى في المراعي. هذه شروط وجوب الزكاة. فما هي عقوبة ترك الزكاة؟ عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. فالمجتمع الذي لا تؤدى الزكاة فيه قد يعاقب في الدنيا بمنع القطر من السماء، ومنع الخير عن البلاد والعباد، وهكذا أيضا قد يعاقب مانع الزكاة من ولي الأمر، لقول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ومن العقوبات في الآخرة أيضا أن مانع الزكاة يعذب في قبره إذا لم يتب، ويعذب يوم القيامة، ويعذب في النار إذا لم يتب، والعياذ بالله. صاحب الذهب والفضة لا يؤدي منها حقها، قال صلى الله عليه وسلم: إلا إذا كان يوم القيامة، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فهذا وعيد شديد، عذاب شديد لمن منع الزكاة وهو يعلم الحكم وليس له عذر. فليحذر المسلم الغني من ترك الزكاة. أما فوائد أداء الزكاة فذكرنا بعضا منها، ومن ذلك أيضا على الأوطان، فوائد كثيرة على الأوطان. إذا أدى أفراد هذا الوطن زكاة أموالهم تحصل الخيرات والبركات في البلاد، ينتشر التعاون والتكافل في المجتمع، تحقيق الأمن والأمان، تقليل الجرائم وأمراض الحسد والغل والفقر وغيرها. هذه من فوائدها على المجتمع المسلم والوطن. من فوائد أداء الزكاة أيضا على المزكي نفسه، إن الله تعالى يخلفه خيرا ويعوضه في دنياه وآخرته، وكل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وفي أداء المزكي للزكاة فيها تزكية لنفسه من الشح، وبرهان على صدق إيمانه، وسبب لمغفرة ذنوبه وتطهير ماله، وسبب لدفع البلاء والأمراض عنه بإذن الله تعالى، وغيرها من الفوائد والحكم من أداء الزكاة. الزكاة والضريبة كلاهما موجود فيه عنصر الإلزام، وتدفع دون مقابل مادي ينتظره الدافع. كلاهما يؤدي إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية تعود بالنفع على المجتمع والأفراد. والزكاة فرض الله عز وجل في كتابه، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. أما الضريبة فيسنها ولي الأمر للحاجة والضرورة، وتقدرها السلطة، وتجمع للخزانة، وتصرف في المصالح المختلفة، وقد تزيد وتنقص. أما الزكاة فهي فريضة شرعية تدفع بنية التقرب إلى الله عز وجل وأداء الفريضة. الزكاة مقدرة من الشرع، مصارفها معينة من الشرع كذلك، هي فريضة دائمة بخلاف الضريبة التي هي التزام مدني. من الناس من يعتقد أنه لو دفع الضريبة سقطت عنه الزكاة، فيقال لا، الضريبة لا تغني عن الزكاة الفريضة الشرعية التي تحتاج إلى نية، لها شروط، مقادير، مصارفها الشرعية. قال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته في المجلد الثاني 290، قال: إذا نوى أن يكون المكس زكاة فالصحيح أنه لا يقع منها. إذا نوى أن يكون المكس زكاة فالصحيح أنه لا يقع منها. وقال ابن تيمية رحمه الله أيضا في الفتاوى في المجلد 25 صفحة 93 قال إنما أخذ ولاة الأمور بغير اسم الزكاة لا يعتد به من الزكاة، لا يعتد به من الزكاة. ما تجب فيه الزكاة من الأموال ومقاديرها؟ أولا مما تجب فيه الزكاة من الأموال، أولا زكاة الثروة الحيوانية بهيمة الأنعام، وهي ما ينتفع به، ما ينتفع به الإنسان من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، يشترط فيها بلوغ النصاب الشرعي، وفي الإبل 5 سنوات، 5 من الإبل، ليس 5 سنوات، 5 من الإبل، هذا هو النصاب الشرعي لزكاة الإبل، 5 من الإبل، وفي البقر 30 بقرة، هذا هو النصاب، أقل من ذلك لا تجب فيه الزكاة، وفي الغنم 40 شاة، وما دون ذلك فلا زكاة فيه، كما يشترط أيضا في زكاة الثروة الحيوانية يشترط حولان الحول على الأنعام عند مالكها، حولان الحول مرور سنة قمرية هجرية على ملكه لهذه الأنعام التي بلغت النصاب. والشرط الثالث لوجوب زكاة الثروة الحيوانية أن تكون الأنعام سائمة، أي ترعى المباح أكثر العام، لقوله صلى الله عليه وسلم وفي سائمة الغنم في كل 40 شاة، شاة في كل 40 شاة، شاة وفي سائمة الغنم، هذا هو الدليل على هذا الشرط أن تكون سائمة، يعني ترعى من المرعى لا يعلفها صاحبها أكثر العام، أما المعلوفة التي علفها صاحبها واشترى لها العلف فلا زكاة فيها، فلا زكاة فيها، كما يشترط أن لا تكون هذه الأنعام من التي تستعمل للركوب أو الحراثة، لقوله صلى الله عليه وسلم وليس في العوامل شيء، وليس في العوامل شيء، اللي تستعمل للركوب أو الحراثة هذه أيضا ليس عليها زكاة على القول الراجح. إذن زكاة الثروة الحيوانية من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وهناك شروط لوجوب زكاة الثروة الحيوانية: بلوغ النصاب، حولان الحول، أن تكون سائمة، أن لا تكون من العوامل التي تستعمل للركوب والحراثة. فنتكلم عن الإبل، زكاة الإبل، ما هي مقادير زكاة الإبل؟ في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 ذود أو ذود من الإبل صدقة، ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. إذن هذا النصاب بالنسبة للإبل 5 من الإبل وما فوق، هذه يجب فيها الزكاة، من 5 إلى 9 من الإبل زكاتها شاة، ومن 10 من الإبل إلى 14 زكاتها شاتان من الغنم، ومن 15 إلى 19 من الإبل زكاتها 3 شياه، ومن 20 إلى 24 زكاتها 4 شياه، ومن 25 إلى 35 زكاتها بنت مخاض أي بنت سنة. من أكملت سنة من الإبل واحدة زكاة من يملك 25 إلى 35 من الإبل، عليه أن يزكي بواحدة منها بلغت سنة، تسمى بنت مخاض. ومن عنده من 36 إلى 45 من الإبل زكاتها بنت لبون أي ما لها سنتان، بلغ عمرها سنتين. هذه بنت مخاض، بنت لبون، بنت لبون ما لها سنتان، من 36 إلى 45 من الإبل زكاتها بنت لبون أي ما لها سنتان، أكملت سنتين. هذه واحدة زكاة الإبل من 36 إلى 45. من 46 إلى 60 زكاتها حقة أو حقة أي ما لها 3 سنوات، الحقة أو الحقة ما لها 3 سنوات من الإبل، عمرها 3 سنوات، أكملت 3 سنوات. وهذه واحدة زكاة من عنده من الإبل من 46 إلى 60. من 61 إلى 75 زكاتها جذعة أي ما لها 4 سنوات، أكملت 4 سنوات من الإبل، واحدة منها زكاة من عنده من 61 إلى 75 من الإبل. من 76 إلى 90 زكاتها بنتا لبون، بنتا لبون قلنا بنت لبون أي أكملت سنتين، فاثنتان ممن أكملت سنتان أو سنتين هي زكاة من عنده 76 إلى 90 زكاتها بنت لبون ما لها سنتان بنت اللبون. من 91 إلى 120 زكاتها حقتان، قلنا الحقة إذا أكملت 3 سنوات، حقتان زكاة من عنده 91 إلى 120 من الإبل. فوق 120 من 21 وما فوق فالواجب في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. من عنده أكثر من 120 من الإبل فالواجب في كل 40 من هذه الإبل بنت لبون، وفي كل 50 حقة. بنت لبون التي أكملت سنتين، والحقة ما أكملت 3 سنوات، فمن عنده من الإبل أكثر من 120 فالواجب في كل 40 منها بنت لبون، وفي كل 50 حقة. هذه بالنسبة لزكاة الإبل. زكاة البقر إذا ملك المسلم 30 بقرة وحال عليها الحول وهي سائمة ترعى في المباح وجبت فيها الزكاة، للحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 من البقر مسنة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا زكاة على ما دون 30 من البقر، ولا في السائمة والعاملة منها شيء، لا زكاة على ما دون 30 من البقر، ولا زكاة في السائمة التي ترعى، التي يعلفها صاحبها، ولا زكاة في العاملة منها شيء، التي تستخدم في الحرث والركوب، هذه ليس عليها زكاة. مقادير زكاة البقر من 30 إلى 39 من البقر زكاتها تبيع، تبيع ما أتم سنة من البقر يسمى تبيع عند العرب، وجاء في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل قوله صلى الله عليه وسلم: في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، يعني أكمل سنة عجل أو بقرة بلغت سنة، هذا تسمى تبيع. فمن عنده من البقر من 30 إلى 39 زكاتها تبيع وهو ما أتم سنة، ومن عنده من 40 إلى 59 زكاتها مسنة وهي ما أتمت سنتين. المسنة من البقر ما أتمت سنتين، فمن 40 إلى 59 زكاتها مسنة وهي ما أتمت سنتين، ومن 60 إلى 69 زكاتها تبيعان، التبيع ما أتم سنة. فمن عنده من البقر من 60 إلى 69 زكاتها تبيعان اثنان، ومن 70 إلى 79 من البقر زكاتها مسنة وتبيع، مسنة أكملت سنتين وتبيع أكمل سنة، هذه زكاة من عنده من 70 إلى 79 من البقر. ثم هكذا في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. من عنده 80 من البقر وأكثر في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. هذا بالنسبة لزكاة البقر. أما زكاة الغنم فنصابها 40 شاة فما فوق، لا تجب الزكاة فيما دون ذلك، كما لا تجب في المعلوفة منها، هي التي يطعمها صاحبها، التي يطعمها صاحبها ويعلفها ويشتري لها العلف، لا زكاة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة. قال في سائمتها، قيد زكاة الغنم صلى الله عليه وسلم بالسائمة التي ترعى من المرعى، هذه التي عليها زكاة، أما المعلوفة من صاحبها فلا تجب عليها الزكاة التي يطعمها صاحبها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة، فأوجب صلى الله عليه وسلم الزكاة في السائمة وهي التي ترعى في المرعى. أما مقادير زكاة الغنم فمن عنده 40 إلى 120 من الغنم زكاتها شاة واحدة، من 40 إلى 120 زكاتها شاة واحدة، ومن 121 إلى 200 زكاتها شاتان، ومن 201 إلى 399 زكاتها 3 شياه. 3 شياه من 201 إلى 399، ومن 400 من الغنم إلى 499 زكاتها 4 شياه، ومن 500 إلى 599 زكاتها 5 شياه. 5 شياه. وهكذا في كل 100 شاة واحدة دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. وهكذا في كل 100، هذا ما زاد على 600، كل 100 شاة واحدة دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. إذن زكاة الغنم نصابها 40 شاة، من عنده 40 إلى 120 شاة واحدة، ومن 121 إلى 200 زكاتها شاتان، ومن 201 إلى 399 زكاتها 3 شياه، ومن 400 إلى 499 زكاتها 4 شياه، ومن 500 إلى 599 5 شياه. وهكذا في كل 100 شاة واحدة دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. هذه زكاة الثروة الحيوانية. فما تجب فيه الزكاة من الأموال، أولا زكاة الثروة الحيوانية، ثانيا زكاة الذهب والفضة والعملات تجب الزكاة فيهما، في الزكاة في زكاة الذهب والفضة، في الذهب والفضة تجب الزكاة فيهما إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. نصاب الذهب 20 دينارا، والدينار 4 جرام و25، أربعة جرام وربع جرام من الذهب، فالنصاب 85 جراما، 85 جراما نصاب الذهب. نصاب الفضة 200 درهم فضة، والدرهم 2 جرام و975 من الجرام من الفضة، حوالي 3 جرام من الفضة أقل بقليل، والنصاب 595 جراما نصاب الفضة، ولا تجب الزكاة فيما دون ذلك. فإذا بلغ الذهب بأنواعه ولو مستعملا النصاب 85 جراما وجب إخراج ربع العشر 2.5%، أي إخراج جرام من 40 جراما. أما الفضة فإذا بلغت النصاب 595 جراما وجب إخراج ربع العشر 2.5 كذلك. وأما العملات المعاصرة فالراجح أنها أثمان مستقلة لها حكم الذهب، وتقدر بنصابه، تحسب قيمة 85 جراما من الذهب فتكون نصابا للعملات، ويخرج منها ربع العشر أيضا. زكاة عروض التجارة. عروض التجارة هي السلع التي يعدها المسلم للتجارة بيعا وشراء،
ونقل الإجماع على وجوبها ابن المنذر والبيهقي وابن قدامة وابن عبد البر وابن تيمية، وقال ابن العربي ولم يصح فيه خلاف عن السلف في وجوب زكاة عروض التجارة، وقال الخطابي رحمه الله وخلاف الظاهرية مسبوق بالإجماع، لأنه خالف الظاهرية ومن معهم فقالوا أنه لا تجب الزكاة في عروض التجارة لعدم وجود الدليل، هكذا قالوا. وجمهور العلماء على أنه تجب الزكاة في عروض التجارة، واستدلوا بعموم النصوص الآمرة بالإنفاق والصدقة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو في صحيح الجامع الصغير. فعلى التاجر أن يقوم الموجود عنده مما عده للتجارة إذا بلغ نصاب زكاة الذهب وحال عليه الحول، وجب عليه إخراج زكاته ربع العشر ربع العشر، وهذا عليه جماهير العلماء. زكاة الأسهم، السهم مساهمة بجزء من شركة، والمساهم يعتبر مالكا لهذا الجزء، فإذا كانت الأسهم مباحة ومتداولة فهي أموال أشبهت عروض التجارة، فتحسب هي وأرباحها بقيمتها السوقية وليست الحقيقية، فإذا بلغت نصاب الذهب قيمة 85 جرام من الذهب تخرج زكاتها ربع العشر سنويا. أما الأسهم الثابتة غير متداولة فتحسب زكاتها على العائد السنوي، أي الأرباح فقط، والواجب شرعا ترك المساهمة في الشركات التي تتعامل بالربا ولو كان قليلا. زكاة الزروع والثمار، قال الله عز وجل: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه يوم حصاده، والحق هنا الزكاة، الزكاة. واتفق العلماء على وجوب الزكاة في أربعة، وهي الحنطة والشعير، حنطة البر والشعير والزبيب والتمر، هذه الأربعة اتفق العلماء على وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب وحال وتم وقت الحصاد، إذا بلغت النصاب وحان وقت الحصاد. وقاس الجمهور على هذه الأربع، على البر والشعير والزبيب والتمر، قاسوا أيضا عليها بعض الأصناف بعلة الاقتيات والادخار، قاسوا بقية الزروع كالذرة والعدس وغيرها. ونصاب الزكاة فيها، في زكاة الزروع والثمار، ما يعادل 5 أوسق، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. والخمسة أوسق حوالي 650 كيلوغرام، 650 كيلوغرام، هذا نصاب زكاة الزروع، وتزكى مرة واحدة فقط عند حصادها. ولا يعتبر الحول فيها. ومقدار الواجب في زكاة الزروع ما جاء في الحديث الصحيح، قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. العثري وما يشرب بعروقه ولا يسقى بماء، فيما سقت السماء يعني المطر والعيون أو كان عثريا، العثري هو ما يشرب بعروقه ولا يسقى بماء. ففيما سقت سماء والعيون أو ما يشرب بعروقه فيه العشر. العشر زكاته العشر. وما سقي بالنضح يعني بالآلات آلات الري نصف العشر، واحد من عشرين. هذا بالنسبة لزكاة الزروع والثمار. زكاة الدين، فإذا كان لمسلم مال عند غيره فتجب فيه الزكاة، فإذا كان الدين مرجو السداد يزكيه صاحب المال كل حول، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل دين ترجو أخذه فإنما عليك زكاته كلما حال عليه الحول. ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال بسند صحيح إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كل دين ترجو أخذه فإنما عليك زكاته كلما حال عليه الحول. وإذا كان الدين غير مرجو، كان يكون عند فقير أو غني مماطل، فالراجح فيه أن صاحبه يزكيه إذا قبضه مرة واحدة، لأنه في حكم المفقود، لأنه في حكم المفقود. هنا مسألة أخيرة في محاضرة اليوم: الزكاة في مال الصغير الغني وفي مال المجنون الغني. جمهور العلماء على وجوب الزكاة فيه مال الصغير الغني ومال المجنون الغني، فجمهور العلماء على وجوب الزكاة فيه لعموم أدلة الزكاة، وأنها في الأموال عامة ولا استثناء لأموال الصغار والمجانين، ولما صح إسناده من قول عمر رضي الله عنه: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، رواه البيهقي والدارقطني. ولأن الزكاة متعلقة بالمال وهي تطهير للمال، كما أنها حق للفقراء على الأغنياء ولو كانوا صغارا أو مجانين، ولو كانوا صغارا أو مجانين. بهذه المسألة نختم محاضرة اليوم مع الجزء الأول من فقه الزكاة، ويبقى الجزء الثاني إن شاء الله في محاضرة أخرى. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.